أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن الجمع هو ذكر أمور متعددة، ثم جمعها كلها تحت حكم واحد، وأن فائدة هذا الجمع الراجع إلى المعنى هو أن جمع المتعددات تحت حكم واحد يشعر بأن في جميع هذه المتعددات مقتضى واحد، وهو الذي أوجب ثبوت الحكم. فالجمع بين المتعددات تحت حكم واحد يوجب أو يشعر بأن قدرا مشتركا بين هذه المتعددات هو الذي اقتضى ثبوت الحكم، ففيه إلفات إلى ذلك القدر الجامع. وكذا عرفنا أن التفريق عبارة عن إيقاع تغاير بين شيئين مندرجين تحت حكم واحد، أو مندرج فهما متشابهان، أو مندرجين تحت نوع واحد فهما متماثلان. وفائدة التفريق وإيهام المغايرة، حتى كأن أحدهما لا يستحق أن يكون مندرجا تحت نوع الآخر، وأن الآخر إذا ما قيس الثاني إليه فإنه لا يرقى إليه ولا يكون من جنسه. وكذا عرفت أن التقسيم عبارة عن ذكر أمور وموضوعات متعددة على حد ما يصنع في اللف، ثم يؤتى بمحمولات تلك الموضوعات، ولكن مع تعيين كل محمول لموضوعه. وهذا بخلاف اللف والنشر، فإن المتكلم في اللف والنشر يترك تعيين المحمول لموضوعه على عهدة السامع، ثقة بأنه يرد ما لكل إلى كل. إذا اتضح ذلك، فإن من المحسنات المعنوية أن يرتكب المتكلم وأن يأتي بتركيب يضمنه كلا من الجمع والتفريق والتقسيم، ليترتب على هذا التركيب فوائد هذه المحسنات الثلاث. وذلك كما في قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هذه الآية قد جاء بها الماتن شاهدا على التركيب الذي يشتمل على الجمع والتفريق والتقسيم. يقع الكلام في هذه الآية من جهات: الجهة الأولى في بيان محل الشاهد، والحاصل أن قوله تعالى لا تكلم نفس قد جمع الأنفس جميعا تحت حكم واحد، وهو عدم التكليم. فكل نفس تغاير النفس الأخرى لكون كل واحد من الأنفس من المتشخصات، أو كون لكل نفس متشخصة بنفس وجودها وتحققها الخارجي. فهذه الأنفس متعددة متغايرة، وقد جمعها تحت حكم واحد وهو عدم التكليم، لأن النكرة ها هنا قد وقعت في سياق النافي، لا تكلم نفس، ووقوع النكرة في سياق النافي يفيد العموم، فقد جمع المتعددات تحت حكم واحد، فهذا هو الجمع. ثم فرق بين هذه الأمور المتعددة، الأنفس المتعددة، مع كونها مندرجة جميعا تحت ماهية نوعية واحدة، فهي مع تماثلها قد فرق بينها وأوقع تغايرا ومباينة، بأن جعل بعضها شقيا وبعضها الآخر سعيدا، فقال: فمنهم شقي وسعيد، أي ومنهم سعيد. وبهذا يصدق التفريق، فظهر أن التفريق هو نوع من أنواع التقسيم بالمعنى المعروف في غير هذا الفن، لأنه استفاء للأقسام، ولكنه ليس كل تقسيم بالمعنى اللغوي فهو تفريق، لأن التفريق هو التقسيم، يعني التفرقة بين المتماثلين. طيب، كيف كان بعد أن أوجد هذه المغايرة وهذه التفرقة بين المتماثلات، قسم، ارتكب التقسيم، أي تقسيم، نتحدث عن التقسيم هنا، بأن يذكر أمورا متعددة ثم يأتي على ذكر محمولات هذه الموضوعات مع تعيين ما للموضوع من محمول. جيد. والحاصل أنه في هذه الآية جمع الأنفس تحت حكم واحد وهو عدم التكليم، فصدق الجمع، ثم أوقع تغايرا بين هذه الأنفس المتماثلة بأن جعل بعضها شقيا وبعضها سعيدا، وإيجاد المغايرة بين المتماثلة هو التفريق. ثم يلزم من التفريق ها هنا أن يصير هناك أمور متعددة، وهي الشقي والسعيد، فقد لزم من وقوع التفريق ذكر موضوعات متعددة، فجاء بعد ذلك بذكر محمولات كل واحد من الشقي والسعيد، مع التعيين والتصريح بأن هذا المحمول ثابت لذلك الموضوع وبأن ذاك ثابت لذلك، فقال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم قال: وأما الذين سعدوا. جيد. ففي الجنة خالدين فيها إلى آخر الآية، فقد جاء على ذكر أمور متعددة، ثم شرع بعد الانتهاء والفراغ من بيان الموضوعات بذكر المحمولات مع تعيين ما لكل إليه. هذا تمام الكلام في بيان الشاهد هنا. الجهة الثانية في قوله تعالى: يوم يأتي، علق عليه الشارح، قال: يعني يأتي الله، ثم فسره بأن المراد أن يأتي أمره، فهو إسناد مجازي لوضوح أن الإتيان لا يجوز على الذات الإلهية. ولكن الحامل على هذا الإسناد أن مجيء أمر الله لما كان يترتب عليه من الأهوال ومن المصاعب ما يترتب على أهل الشقاء، عبر عن مجيء أمر الله بأنه مجيء لذات الله، حتى كأن ذات الله هي التي استقرت، كما استقرت ذاته للجبل فخر صاعقا. فلما كان مجيء أمره بحيث يترتب عليه من الأهوال والمصاعب ونزول الشقاء على مستحقه، فعبر عن مجيء هذا الأمر بأنه مجيء لذات الله، ليوحي ذلك المجيء لذات الله، لعدم قدرة أي قابل على أن يقبل هذا الاستقرار، كما في قوله تعالى لما استقر ربك للجبل خرّ صعقة. فليشعر مجيء هذا الأمر بالهول أسند المجيء إلى ذات الله إسنادا مجازيا. جيد، هذا في الجهة الثانية. الجهة الثالثة في قوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، والحديث ها هنا عن أهل النار، إذ قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذه العبارة فسرها الشارح بأن أهل النار لشدة ما يصيبهم من الغم والتعب، فالنفس حينئذ لا يمكن أن يخرج إلا بشدة، ولا يمكن أن يؤخذ النفس إلا بشدة، فالهواء المتصاعد من الرئتين والراجع إليهما بحيث لا يمكن أن يخرج إلا بشدة لعظمة ذلك المشهد ولشدة العذاب من النار. ولذلك فسر الزفير والشهيق بأنه إخراج النفس بشدة، أو إخراج الهواء بشدة، أو إدخاله يعني التنفس بشدة. ولكن على هذا لا يكون لفظ الشهيق والزفير قد استعمل في موضع لا، لأن الشهيق والزفير موضوعان في اللغة لمطلق إخراج الهواء وإدخاله، وأما إخراج أو ما كون إخراجه وإدخاله حاصلا بشدة فهذا لم يؤخذ في حد الشهيق والزفير، حتى كأن الذي يخرجه بسهولة لا يسمى شهيقه شهيقا ولا زفيره زفيرا. فيلزم بناء على هذا المعنى الذي جاء به الشارح أن يكون لفظ الزفير والشهيق قد استعمل في غير ما وضع لا. ولكن يوجد تفسير آخر يمكن أن نحمل عليه ذلك، يمكن أن نحمل الآية عليه، وهو أن يكون المراد من هذا التركيب ها هنا الكناية عن بقاء مقومات الحياة، لأن علامة كون الحي حيا وأن يكون بحيث ينبض قلبه وتتنفس رئتان، فجاء بقوله لهم فيها زفير وشهيق. جيد، والموضوع للمعنى القريب والصادق على المعنى البعيد، ولكنه أراد لازمه وهو بقاء الحياة إشارة إلى تأبيد العذاب. وعلى هذا فالشهيق والزفير مستعملان في موضع له، غاية الأمر أنه أطلق المعنى القريب وأراد المعنى البعيد. وحينئذ ففي قوله تعالى بعد ذلك خالدين فيها سوف يكون ذلك من الحال المؤكدة. جيد، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلى آخره. هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة أنه قد وقع في هذه الآية استثناءان. الاستثناء الأول هو استثناء من أهل النار، والاستثناء الثاني هو استثناء من أهل الجنة. فقال أما بالنسبة إلى أهل النار قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، فحكم عليهم بالتأبيد في النار، حكم عليهم بالخلود في النار، ثم عاد بعد ذلك ليخرج عن هذا الحكم بعض الداخلين إلى النار، فقال إلا ما شاء ربك. ما هنا تطلق على غير العاقل، يعني إلا الوقت الذي يشاءه ربك، يعني أن أهل النار حكمهم أنهم خالدون فيها، ومعنى الخلود التأبيد، ومعنى التأبيد هو المكث من، أو عفوا هو العذاب من بدء المكث إلى ما لا نهاية، هذا معنى التأبيد، من بدء المكث في جهنم إلى ما لا نهاية. ثم أخرج عن هذا الحكم بقوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، بمعنى أن أهل الشقاء معذبون في النار إلى ما لا نهاية من الوقت إلا الوقت الذي يشاءه الله. فيدل ذلك على أن بعض أهل النار لا يخلدون فيها، لأنه سوف يأتي وقت ما فتنزل المشيئة الإلهية في أن يتوقف هذا التأبيد، وهذا الاستثناء لا مشكلة فيه، فإن بعض المسلمين الفساق أو العصاة، بحيث يمكن وقد دلت الروايات على أنه يمكن أن يعذبوا على ذنوبهم ثم بعد ذلك يؤخذ بهم إلى الجنة، وهذا لا مشكلة فيه. وإنما الإشكال في الاستثناء الثاني في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فإن مقتضى الاستثناء أن بعض السعداء الداخلين في الجنة سوف تنتقض سعادتهم بأن يخرجوا منها إلى مكان آخر، ولا مكان آخر وراء الجنة إلا النار. جيد، ليش؟ لأنه في الاستثناء الأول حكم بتأبيد العذاب، ثم استثنى منه بعض من تتداركهم الرحمة الإلهية، وهذا لا مشكلة فيه بلا أشكال. والاستثناء الثاني حكم بتأبيد السعادة ثم استثنى بانتقاض هذا التأبيد ببعض من يتداركهم العذاب. فيقع تساؤل في أنه كيف يمكن أن يخرج من دخل الجنة منها إلى جهنم، في حين أن الجنة لا يدخلها إلا من استحقها، وهو إذا استحقها يدخلها ولا يخرج منها لعدم وجود تكليف في الجنة حتى يلزم من عصيانه ومخالفته أن يستحق عقابا. فأجاب الشارح على ذلك بأن التأبيد كما ينتقض في نهايته ينتقض في بدايته، بعبارة ثانية إن الحكم بتأبيد العذاب يعني أن العذاب سوف يقع على هذه الأنفس من عند موتها، التفت، من عند موتها إلى ما لا نهاية من الوقت، والحكم بتأبيد السعادة يعني أن هذه الأنفس سوف تنال السعادة من عند موتها أو من عند البعث، يعني من عند موتها، جيد، إلى ما لا نهاية من الوقت. فالتأبيد عبارة عن المسافة الزمنية الممتدة بين يوم المبعث وبين ما لا نهاية من الوقت، وهذا التأبيد يكفي في انتقاضه أن يخرج السعيد آنا من هذه الآنات عن كونه سعيدا، ويكفي في انتقاضه أن يخرج الشقي آنا من هذه الآنات عن كونه شقي. غاية الأمر أن انتقاض الشقاء، انتقاض التأبيد في الشقاء، إنما يحصل في النهاية، بأن يدخل الشقي، التفت، بأن يدخل الشقي، ونقصد من الشقي بأن يدخل بعض الأشقياء وهم المسلمون المؤمنون، يعني الاثنى عشريون مثلا، ولكن العصاة، فيدخلون إلى جهنم، ولكن ينتقض هذا التأبيد بأن تتداركهم، بأن تتداركهم الرحمة الإلهية. وأما بالنسبة إلى انتقاض التأبيد في السعادة، فقلنا إنه يكفي في حصول انتقاض التأبيد هو أن يمكث، هو أن ينتقض آن من آنات هذه السعادة فيكون شقيا، فانتقاض التأبيد يكون في أوله. كيف؟ بأن يدخل ذلك الشقي جهنم، جيد، آنا ما في البداية، ثم بعد ذلك تتداركه الرحمة الإلهية فيدخل الجنة، فيصدق حينئذ أنه حكم له بالسعادة الأبدية إلا ما شاء الله، وهو ذلك الوقت الأول الذي أمضى عندما كان يحاسب على ذنوبه. صار واضح؟ إذن فمرد الاستثناءين إلى دائرة واحدة، وهم الأشقياء الذين يدخلون الجهنم آنا ما، ثم بعد ذلك تتداركهم الرحمة الإلهية فيدخلون الجنة. فهؤلاء لجهة دخولهم النار أولا يقال إنهم خالدون في النار إلا ما شاء الله، يقال إن شقاءهم قد انتقض بدخولهم الجنة فيما بعد، ولجهة دخولهم الجنة يقال إن سعادتهم قد انتقضت بدخولهم جهنم قبل ذلك الوقت، فإن التأبيد ليس إلا عبارة عن الزمان الممتد من عند حصول البعث إلى ما لا نهاية من الوقت، ويكفي في انتقاض التأبيد نفي حصة من حصصه الزمني، سواء كانت تلك الحصة في البداية أو كانت في النهاية، وإلا فلا يعقل أن يدخل الجنة أحد ثم يخرج منها بعد ذلك. فالتأبيد في الاستثناء الأول من جهة المنتهى، وفي الاستثناء الثاني من جهة المبدأ. وبالجملة فالشقي على قسمين والسعيد على قسمين، لأن الشقي إما شقي الإيمان والأفعال، وهذا يكون في النار خالدا فيها من دون أن تتداركه الرحمة الإلهية، وإما شقي، إما هو سعيد الإيمان، يعني إما هو شقي الأفعال فقط، جيد، والمراد من شقي الأفعال من كان سعيدا الإيمان بأن كان مسلما مؤمنا معتقدا بالمذهب الحق، ولكن أفعاله ليست على طبق معتقده، وهذا الذي هو شقي الأفعال لابد يكون سعيد الإيمان، ولذلك كان السعيد أيضا على قسمين، سعيد الإيمان والأفعال، وسعيد الإيمان فيكون شقيا الأفعال، فصار هناك قدر مشترك بينهما. جيد، كيف كان؟ نقرأ هذا المقدار. طبعا نحن أشرنا إلى أن النكتة البلاغية المترتبة على التقسيم هي التكلف في بيان الأقسام واستوائها بعضها إلى بعض. قال الجمع، عفوا، ومنه، أي ومن المعنوي، الجمع مع التفريق والتقسيم، وتفسيره ظاهر مما سبق، لأنه قد وقفنا على حد كل من الجمع والتفريق والتقسيم على حدة، فليس الجمع مع التفريق والتقسيم إلا التركيب الذي يكون مشتملا على هذه الثلاثة. قال وتفسيره ظاهر مما سبق، فلم يتعرض له، يعني لم يتعرض لحده، وإنما ذكر شاهده. قال كقوله تعالى يوم يأتي، يعني يأتي الله، أي أمره، هذا لتصحيح المعنى، أو يأتي اليوم، شوف، أي هول ذلك اليوم، لأنه لا معنى لأن يأتي اليوم. جيد. قال: والظرف منصوب بإضمار أذكر أو بقوله لا تكلم نفس. قال: يوم يأتي. جيد. يعني إما التقدير واذكر يا محمد يوم يأتي لا تكلم نفس. جيد. فيكون الظرف منصوبا بمفعول مقدم، أو التقدير لا تكلم نفس وعدم التكليم واقع في ذلك اليوم الذي يأتي فيه أمر الله. طيب جيد. قال: والظرف منصوب بإضمار أذكر أو بقوله لا تكلم نفس، أي بما ينفع. لا تكلم يعني لا تكلم بما ينفع من جواب أو شفاعة. لماذا ذكر هذا؟ لأن بعض الآيات الأخرى، الآن نسيت الآية، تصرح بأنهم يكلمون ولا يقبل، يتكلمون ولا يقبل منهم. جيد. إلا بإذنه، أي من أهل الموقف، فمنهم شقي مقضي له بالنار وسعيد مقضي له بالجنة، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير. قال: وإخراج النفس بشدة، وشهيق رده بشدة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني مدة دوام السماوات والأرض، وهذا كناية عن التأبيد، أي سماوات الآخرة وأرضها، ولم يقل سماوات الدنيا، لأن البعث إنما يكون بعد وجود الخاسف وهو انقضاء السماوات وانقضاء الأرض. طيب، فلا يكون هناك عبارة عن التأبيد، يلزم حينئذ انتهاء العذاب قبل شروعه، وهذه العبارة كناية عن التأبيد ونفي الانقطاع. إلا ما شاء ربك، شوف لم يقل إلا من شاء، لأن الاستثناء ليس من الأنفس، الاستثناء من الخلود، من الحصص الزمنية المستوعبة لجميع، أو من المدة المستوعبة لجميع الحصص الزمانية، فالاستثناء إنما هو استثناء آن من مطلق الآن، من مجموع الآنات الزمنية، وليس استثناء نفس من مجموع الأنفس. طيب، إلا وقت مشيئة الله، إن ربك فعال لما يريد، من تخليد البعض كالكفار وإخراج البعض كالفساق، وأما الذين سعدوا أو صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، بل ممتد إلى لا إلى نهاية، يعني عطاؤه يمتد لا إلى نهاية. ومعنى الاستثناء في الأول أن بعض الأشقياء لا يخلدون في النار كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان، وفي الثاني أن بعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها، شوف، ابتداء. جيد. يعني أيام عذابهم كالفساق من المؤمنين الذين سعدوا بالإيمان، والتأبيد من مبدأ معين كما ينتقض باعتبار الانتهاء فكذلك ينتقض باعتبار الابتداء، فأجاب عن ذلك إشكالا مقدر. فقد جمع الآن، أراد أن يبين الشاهد، قال: فقد جمع الأنفس بقوله لا تكلم نفس. جيد. والدليل على جمعها أن وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، ثم فرق بينهم بأن بعضهم سعيد، ثم قسم بأن أضاف إلى الأشقياء ما لهم من عذاب النار، وإلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة بقوله: فأما الذين شقوا إلى آخره. هذا تمام الكلام في الجمع مع التفريق والتقسيم. وبعد أن فرغ الماتن من هذه المحسنات الثلاثة، وهي الجمع والتفريق والتقسيم، وما يحدث من تركيب بعضها مع بعض كالجمع مع التفريق أو الجمع مع التقسيم أو الجمع مع التفريق والتقسيم، ختم البحث عن هذه المحسنات بتنبيه، وهو أن التقسيم المرادها هنا يغاير معنيين وإطلاقين آخرين للتقسيم قد يستعملان في كتب القوم، سواء كان في البلاغة أو في غيرها. فذكر أن لفظ التقسيم الوارد ها هنا يطلق على معنيين آخرين لا شغل للبيان بهما. المعنى والإطلاق الأول أن يطلق التقسيم على ذكر أمور متعددة، ولكن على أن يذكر الماتن مع كل واحد من هذه الأمور المتعددة ما يناسبه، وبهذا يفترق التقسيم الذي ذكرناه الآن عن التقسيم الذي ذكرناه سابقا. فإن التقسيم المصطلح عليه هو عبارة عن ذكر موضوعات متعددة من غير أن يأتي المتكلم على محمول كل موضوع بعده مباشرة، بل يذكر المتكلم تلك الموضوعات ثم بعد أن يفرغ من ذكر الموضوعات يبدأ بذكر المحمولات فينسب كل محمول إلى موضوع على التعيين. وأما التقسيم بالمعنى الآخر فهو أن يأتي المتكلم على ذكر موضوعات متعددة ولكنه يذكر مع كل واحد من هذه الموضوعات وبعده مباشرة محموله الخاص به، كما تقول زيد قائم وعمر قاعد وبكر جالس إلى آخره. التفت في التعيين في التقسيم المصطلح عليه تقول زيد وعمر وبكر، أما الأول فقاع حتى يكون هناك تعيين قاعد، وأما الثاني شوف فقد أخر ذكر المحمولات إلى حين الفراغ من عن ذكر الموضوعات. التقسيم بالمعنى الآخر هو أن تذكر جملة من الموضوعات ولكن تذكر ردف كل موضوع محموله الخاص به، فتقول زيد قائم وعمر قاعد، فقد تخلل بين كل موضوع وموضوع محمول الموضوع الذي قبله. جيد. ومثال ذلك قول المتنبي سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد، ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. بيان معنى البيت أن المتنبي أراد أن يبين أنه لا يسكت ولا ينام على الضيم، وأنه يسارع إلى الأخذ بثأره مهما كان ثأره بعيد المنال، وأن له قوة وله رجالا قادرون على أن له رجالا قادرين على الأخذ بهذا الثأر. فقال سأطلب حقي أي ثأري بالقنا، القنا هي الرماح يعني بالسيوف والرماح أي بالقوة، ومشايخ أي وبرجال يساندونني في الأخذ بثأري كأنهم، ثم أراد أن يصف هؤلاء الرجال في قوتهم وفي ندرة شجاعتهم، قال كأنهم من طول ما التثموا مردوا. الالتثام إنما يكون لأجل الخوض في الحروب حتى تقيهم الغبار والرمال التي تكون في الصحراء، فكثرة الالتثام دليل على كثرة خوض كناية عن كثرة خوض الحروب. وبالغ في ذلك فقال كأنهم من طول ما التثموا مردوا، فإن الالتثام يحجب الهواء عن الشعر، والشعر إذا حجب الهواء عنه مات وتساقط وهر. جيد. فكأنهم قال مرد يعني كأنهم لا لح لهم لكثرة ما خاضوا من الحروب، فإنهم التثموا هناك وأدى ذلك إلى تساقط الشعر بسبب كثرة الحروب أي بسبب الالتثام. ففي البيت كناية عن كثرة خوض الحروب، ثم ذكر أوصافهم المتعددة، ولكنه ذكر ما لكل وصف من هذه الأوصاف ما يليق به مباشرة، لأنه ذكر الموضوعات أولا ثم بعد ذلك أخر ذكرا محمولا. فقال: ثقال إذا لاقوا، وكان يفترض أن يقول إذا لاقوا، وإذا دعوا، وإذا شدوا، وإذا شدوا، وإذا عدوا. ثقال خفاف كثير قليل، هذا إذا أراد أن يجعله على طريقة التقسيم بالمعنى الأول. أما على طريقة التقسيم بمعناه الثاني، وهو أن تذكر ما لكل لكل موضوع محمولة مباشرة بعده، فقال ثقال إذا لاقوا، يعني إذا لاقوا فإنهم، يعني إذا لاقوا العدو فإن العدو يجدهم ثقالا، ذوي بأس. خفاف إذا دعوا، فإنهم إذا دعوا أجابوا بسرعة ولا تشعر بثقل في إجابتهم إلى حربك التي تريد. كثير إذا شدوا، يحسبهم العدو أكثر، يعني يحسبهم أناسا كثيرين بشدة بأسهم. جي قليل إذا عدوا، ليش؟ لندرة مثل هؤلاء ومثل بأسهم وشجاعتهم. الشاهد صار واضح الصور. جيد، هذا هو المعنى الأول، وهذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للتقسيم الذي يغاير التقسيم المصطلح عليه ها هنا، هو التقسيم بمعناه المعروف والمتداول، وهو استيفاء ما للمقسم من أقسى. والتقسيم المعروف هو عبارة عن تحصيص الشيء وتنويعه إلى أنواع متغايرة، جيد، على أساس الفصول الداخلة أو على أساس الخواص الخارجة المختصة بالمقسم. فيلزم حينئذ تحلل المقسم الواحد إلى أنواع وحصص متغايرة، ثم تستوفى جميع أقسام هذا المقسم، أي ينحصر المقسم في أقسامه. وهذا التقسيم قد يكون تفريقا وقد يكون غير تفريق كما شرحنا فيما سبق. قال: وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، أحدهما أن تذكر أحوال أو أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل من تلك الأحوال ما يليق به، يعني أن تذكر موضوعات متعددة ولكن أن تنسب إلى كل موضوع محموله بشكل مباشر، كقوله سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا، يعني لا لحى لهم. ثقال، ليس الشاهد في البيت الثاني، قال ثقال لشدة وطأتهم على الأعداء إذا لاقوا، أي إذا حاربوا. خفاف، أي مسرعين إلى الإجابة إذا دعوا إلى كفاية مهم ودفاع ملم. كثير إذا شدوا لقيام واحد مقام الجماعة في بأسه. قليل إذا عدوا، ذكر أحد، طبعا قليل إذا عدوا ليش؟ لندرتهم ولعدم وجود أمثالهم. ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل حال ما يناسبها، بأن أضاف إلى الثقل حالا، بأن أضاف إلى الثقل حال الملاقات، وإلى الخفة حال الدعاء، وهكذا إلى الآخر. الإطلاق الثاني، قال والثاني استيفاء أقسام الشيء، كقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، قد استوفى كل الأقسام. قال فإن الإنسان إما أن لا يكون له ولد، أو يكون له ولد. الذي ليس له ولد هو العقيم، الذي له ولد إما أن يكون ولده ذكرا أو أنثى. فقال شوف، يهب لمن يشاء إناثا، ذكر القسم الأول وهو من له ولد وولده أنثى، ويهب لمن يشاء الذكورة. جيد، لماذا قدم هبة الإناث على هبة الذكور؟ قالوا لأن تمنيات الإنسان هو أن يهبه الله الذكور للإناث. جيد، فقدم وهب الإناث ليدل على أن هذا هو شغل، هو صنع الله، فالهبة هبة هبة الله، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإن الإنسان إما أن لا يكون له ولد أو يكون له ولد ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى. وقد استوفى في الآية جميعا الأقسام. هذا تمام الكلام في الجمع وفي التفريق وفي التقسيم وما يتركب من هذه الثلاثة. يقع الكلام في محسن معنوي آخر، وهو الذي سمي ها هنا وفي كلمات الماتن التجريد. والتجريد في اللغة هو إزالة الشيء عن غيره، فلا بد أن نفترض أن هناك شيئين متغايرين ثم يزال أحدهما عن الآخر، كما يقال جردت السيف إذا نزعته عن غمده، فإن السيف غير الغمد، فقد صدق أنني أزلت الشيء عن غيره. أما إذا أزلت الشيء عن نفسه فلا يقال لذلك تجريد. فلو أخذت وعاء ماء أو سطل ماء من بئر ماء لا يقال إنك قد جردت الماء، لأنك لم تزل الشيء عن غيره، وإنما أزلته عن نفسه أو عن مثله. طيب، وكما يقال جردت فلانا إذا نزعت عنه ثيابه. جيد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالتجريد هو أن ينتزع من موصوف بصفة موصوف آخر له نفس تلك الصفة. التفت، هو أن ينتزع المتكلم من موصوف بصفة ما ينتزع موصوفا آخر منه، ينتزع من ذلك الموصوف بالصفة موصوفا آخر يعني غيره متصفا بنفس تلك الصفة. وذلك لإفادة المبالغة بادعاء كمال الصفة في ذلك الموصوف، حتى كأن الموصوف قد بلغ مبلغا من الاتصاف بتلك الصفة، بحيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر له نفس تلك الصفة. وذلك كما يقال لي من فلان صديق حميم. والآن سوف نأتي إلى الآية التي تقدمت، يوم يأتي لا تكلم نفس، فيها تجريد سوف نرجع إليه، هذه جهة من الجهات التي كنا نريد أن نتحدث إليها. كما يقول، كما في قول القائل لي من فلان صديق حميم، فأراد المتكلم أن يبالغ في اتصاف فلان بالصداقة وبحسن الصداقة وبوفاء العهود، حتى كأنه لشدة كمال هذه الصفة فيه صح أن ينتزع منه موصوف آخر، وسوف يكون هذا الموصوف متصفا بتلك الصفة لاستحكامها في ذلك الموصوف. لي من فلان صديق حميم، فكأنك أزلت عن فلان موصوف، انتزعت منه موصوفا آخر مثله في الاتصاف بهذه الصفة. ففي هذا الانتزاع مبالغة، حتى كأن المنتزع منه يعني الموصوف صار مصدرا لتلك الصفة، بحيث لا تترشح تلك الصفة إلا عن ذاته. فإذا ما أردت أن تأخذ صفة الصداقة، فلا تؤخذ هذه الصفة إلا من ذلك الموصوف. إذن فهو أن تنتزع من موصوف بصفة موصوفا آخر له نفس تلك الصفة لإفادة المبالغة في أن هذا الموصوف قد تمكنت منه تلك الصفة، بحيث إذا أردت أن تنتزع منه شيء فسوف لا تنتزع إلا تلك الصفة، يعني إلا موصوفا آخر بتلك الصفة، لأنك إذا انتزعت الصفة والصفة لابد لها من ذات حتى تنوجد فيها، فصرت تنتزع موصوفا بتلك الصفة. ففي الانتزاع مبالغة في مدح الموصوف الأول المنتزع منه، وبهذا يتضح الغرض والنكتة البلاغية من التجريد. أو كما يقال، إذا سألت فلانا، يعني إذا طلبت منه المعونة، لتسألن به البحر، فقد بالغ في وصف فلان بالسماحة، حتى كأنك تنتزع منه بحرا في السماحة. فقد انتزع من الموصوف بصفة السماحة موصوفا آخر له الصفة ذاتها وهي السماحة. لئن سألت فلانا، شوف، لتسألن به البحر، حتى كأن هناك شيئان، فلان والبحر، وأحدهما منتزع من الآخر. وكذلك في قوله تعالى، شوف، لهم فيها زفير وشهيق، حتى كأن زفيرهم وشهيقهم لشدة التعب، جيد، ليس كافيا لاستمرار الحياة، فانتزع لهم شهيق وزفير آخر. أو كما في قوله تعالى، لهم فيها، نشوف المثال هنا ما هو، لهم فيها دار الخلد. شوف، فيها الضمير عائد إلى جهنم وهي دار الخلد، فقال لهم في دار الخلد دار الخلد، فقد بولغ في اتصاف جهنم بكونها دار الخلد، جيد، بكونها دارا ذات عذاب مخلد، حتى صارت بحيث تفيض ويصدر عنها دار أخرى مثلها في الاتصاف بكونها دارا ذات عذاب. واضح صار الشاهد؟ تمام. إذا اتضح ذلك، فيمكن تصوير المبالغة الحاصلة والناشئة من التجريد بطرق عدة. الطريق الأول أن يقال إن المبالغة في التجريد تحصل لجهة أن الصفة، شوف، قد تمكنت من الموصوف واستولت على كل كيانه، لا يقال كيان، يقال كيان، استولت على كل كيانه، بحيث صار الموصوف يقطر من هذه الصفة ولم يعد لها متسع فيه، فاحتاجت الصفة حينئذ إلى معروض آخر وإلى ذات أخرى تحل تلك الصفة فيه. وحيث تحل هذه الصفة في ذات أخرى، فلابد أن تكون تلك الذات متصفة بهذه الصفة، والسبب في اتصاف هذه الذات بهذه الصفة هو أنه لم يعد في الذات الأولى اتساع لها. جيد. وبهذا صارت الذات المنتزعة مماثلة في الاتصاف بالذات المنتزع عنها. إذن فالمبالغة، تصوير المبالغة لجهة أن الصفة تمكنت في صاحبها بحيث استوعبت كل أجزائه وكل كيانه، فصار الموصوف يقطر منها، فلم يعد لهذه الصفة متسع في ذلك الموصوف، فاحتاجت لكونها صفة وعارضة إلى معروض آخر تنوجد فيه، جيد، فأدى ذلك إلى أن تتصف تلك الذات الثانية بهذه الصفة. والذي سبب وجود هذه الصفة في معروض آخر هو أن المعروض الأول لم يعد يتسع لها، ففي ذلك إشارة إلى أن الصفة في الموصوف الأول قد بلغت ذروتها فتحصل المبالغة. تمام. وفي هذا الطريق تنزيل للكيف منزلة الكم، لأن الصفة لا تحت ليس من الأمور ومن المقادير والكميات، وإنما هي كيف، والشدة والضعف لا تحتاج إلى مكان. كيف كان الطريق الثاني؟ أن المبالغة في التجريد، شوف الأولى الطريق الأول نظر إلى الصفة، الآن النظر إلى الموصوف، أن الموصوف لشدة اتصافه بتلك الصفة فقد غلبت تلك الصفة وطغت على سائر صفاته، فكأنما لم يعد ذلك الموصوف موصوفا إلا بتلك الصفة. وعلى هذا فأي فعل وأي أثر من آثار ذلك الموصوف يصدر عنه لا يخرج عن كونه ممتزجا بتلك الصفة. إذ الفرض أن ليس عنده إلا هذه الصفة، فأي إفاضة تفرض فهي إفاضة بتلك الصفة، لأن الإناء إنما ينضح بما فيه. فصار الموصوف لتمكن الصفة منه بحيث يفيض على مثاله ويفيض على شاكلته، فيفيض موصوفا له نفس تلك الصفة. الطريق الثالث أن يقال إن الصفة لشدتها وكمالها في هذا الموصوف قد جعلت موصوفها علة مستوجبة لأن يفيض تلك الصفة، لما عرفنا من أن الصفة يجب أن تكون أقوى شيء في العلة، لأن العلة جامع لكمالات معلولها. فوجود الصفة على النحو الأكمل إنما يتصور في العلة. فأراد المجرد أن ينبه على أن الصفة لشدة تمكنها ولبلوغها الذروة في ذلك الموصوف فقد صار الموصوف كالعلة في أن هذه الصفة فيه أكمل من غيرها، فصار فياضا لتلك الصفة. كيف كان؟ أن الطرق متعددة والحسن واحد. إذا اتضح ذلك فإن التجريد له صور وأنحاء، ولذلك قسمه الماتن باعتبار هذه الأساليب التي يحصل بها التجريد إلى صور وأنحاء. يأتي بيان هذه الصور، والحمد لله رب العالمين.
الله.
ألو. السلام ورحمة الله.